أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفوة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة، والتي هي مسألة طويلة نسبيا وهي مهمة في نفس الوقت، وهي مسألة تحليل هل أن بائع الخمر من شخص يعلم أنه سوف يخمر، استغفر الله، بائع العنب لشخص هل وهو يعلم أنه سوف يخمر هذا العنب، هل يجوز هذه المعاوضة أو لا؟ قلنا الكلام في هذه النقطة، ويمكن يعني اختصار المطلب لأنه ذكرنا أبحاث مفصلة، ويأتي الآن هذا البحث استكمالا له، لأنه ذكر المصنف عليه الرحمة هذه النقطة وتحصل مما ذكرنا شرحناه بالبحث السابق، لكن نقرأها من هذه العبارة لكي نربطها بالبحث الآتي ولا ذكرنا. يقول: فتحصل مما ذكرنا. كيف يعني مما ذكرنا؟ ما ذكرنا من قلنا أن الإعانة على الإثم لا تصدق إلا مع القصد، لا بد أن يكون هناك قصد لكي تتحقق ماذا؟ تتحقق الإعانة على الإثم. قال: إن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين. هذا الفعل المعين فضل الآن البائع الذي يبيع ذلك العنب ويقصد أنه لكي يخمره ذلك المشتري والعياذ بالله. يقول: وإن محل الكلام الآن، محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط. محل الكلام الآن وهو في كونه حراما أم لا، يعني هل هي الإعانة على شرط الحرام؟ الشرط الآن مثل اللي قلنا البيع، لأنه حقق التمليك، فهذا البيع شرط صار للحرام، وهو جعله، لأن ملكية انتقلت من ملك المشتري، من ملك البائع إلى ملك من؟ إلى ملك المشتري، فهذه شرط. المشروط ما هو؟ التخمير. عندنا شرط وعندنا مشروط، فالآن هذا عندما أبيعه ملكه، فإذا حققت له شرط، وهذا بعد ذلك يتحقق المشروط. مثلا قال: وإن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق المشروط، معذرة، بقصد تحقق الشرط يعني أملكه، يعني هذا البيع نتيجة أملكه دون المشروط. الآن أنا فقط أقصد من هذه المعاوضة، أنا البائع أقصد من هذه المعاوضة أن أملكه، يعني حققت له الشرط ولكن لم أقصد المشروط، فهل هذه تعد إعانة أو لا؟ وإنها هل تعد إعانة على المشروط على التخمير أم لا؟ فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط. نعم، هذا الكلام إذا ثبت أن الشرط المؤدي إلى المشروط يكون حراما، إذا كان المشروط حراما فيكون الشرط حراما، نعم، وإلا فلا يمكن، إلا إذا كان تجري والعياذ بالله كما شرحنا. وإن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعل خمرا ومن دون العلم بقصده ذلك من الشراء، يقول ليس محرما، يعني بقصد أي المشتري ذلك التخمير، ليس لا من جهة الشرط ولا من، نعم، وإن مجر أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير التجري. وإن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا، الآن أبيعه هذا العنب لشخص أعلم في المستقبل سيجعله خمرا، ولكن الآن لا، الآن مو الآن، يعني في المستقبل يجعله. يقول: وإن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا، يسجعله خمرا ومن دون العلم، ومن دون العلم للبائع، يعني ما يعلم هذا البائع المشتري، هذه العبارة كيف؟ وإن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا، ومن دون العلم بقصده. هذا طبعا وإن مجرد بيع العلم، هذه كأنه وإن لحظية، كهذه وصلية، احنا اخذناها امس على كانها واو استئنافية، معذرته، يعني وإن 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 مجرد بيع العنب ممن يعلم سيجعله خمرا. يعني على ما تقدم، إذا كان قلنا بحرمة الشار فيحرم لحرمة المشروط، فإذا قلنا بأن الشرط حرام فحتما تحرم هذه المعاوضة. ومن دون العلم، ها الآن واحد يبيع الخام، يبيع العنب، لكن لشخص ماذا لا أعلم أنه سوف يشتريه وقصده ماذا؟ وقصده التخمير، أنا ما عندي علم بهذا القصد، يقول هذا ليس محرما. نعم، لا من جهة الشرط اللي هو نفس يعني التمليك هنا، ولا من جهة المشروط اللي هو التخمير، لأن لا علم لي. فالعبارة تنفهم بهذا الطريقة، ومن دون العلم، هذا كأنه يعني هذه التابع ليك نجعلها إن وصلية، وإن مجرد بيع العنب مع أنه سيجعله خمرا. لاحظ تلك مسألة، حين هذه مسألة أخرى، لاحظ العبارة، وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم أم لا، فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري، وإن مجرد بيع العنب بمن يعلم سيجعله خمرا. أنا فهمها كذا العبارة، لأنها تصير مرتبطة بالبحث السابق. ومن العلم، عشان لأنه ما يمكن نقول بأنه لأنه هو من دون العلم الآن، خب من دون العلم قلنا من أوضح الواضحات من دون العلم، ما عندنا مشكلة من دون العلم، فالكلام إذا ذيك مرتبطة بالبحث السابق. أنا هكذا فهم العبارة. يقول ومن ذلك، هذا طبعا وضحناه ولكنه فقط لربط البحث. يقول المصنف ومن ذلك يعلم، بعد نقرأ لأن البحث هذا مرتبط بالبحث السابق، ويأتي المصنف بعد ذلك بخلاصة لطيفة، يعني لأن البحث طال فيأتي بخلاصة في البحث في آخر البحث. قال ومن ذلك، يعني ما تقدم من أن الاشتراء للعنب إذا كان بقصد التخمير، و في فرضنا، فنعلم بما تقدم من حاشية الإرشاد للمحقق الكركي هناك، قلنا ومن ذلك يعلم فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمل خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس. الآن جي المصنف يقول له هذا القياس مع الفارق، ليش تقيس هذا بهذا؟ يعني لأنه كأنه جواب نقضي من صاحب الحاشية، حاشية الإرشاد، وهو هكذا بأنه إذا قلتم أن بيع العنب ممن يعمله خمرا وأنا أعلم بذلك، ولكن ما عندي قصد فقط أعلم، وقلتم أن هذه المعاوضة حرام، يلزم ماذا؟ يلزم المنع عن بيع أكثر المعاوضة، لأن في النهاية نعلم إجمال أن هذا يتقوى بها على المعصية، ذاك يصرفها في المعصية والعياذ بالله كما قلنا. لكن هذا يقول كلام غير تام، لاحظ، ثم إن محل الكلام، يعني ليش؟ لأنه ماكو تلازم بين الأمرين، لأن قد يكون في بيع العنب إعانة على الإف، وفي بيع الطعام لا يوجد إعانة على الإف، ممكن يعني تفريق، ممكن لا توجد ملازمة، فإذن هذا النقض ليس في محله. يقول ثم إن محل الكلام، يعني في الإعانة على الإثم، فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة من الغير. الآن يقول الكلام، متى نقول إعانة على الإثم حرام؟ إذا كان فعلي صار مقدمة لتحقق المعصية من الغير، وفعل هذا شرط، صار شرط لتحقق تلك المعصية، أما مطلق الفعل حتى لو لم يكن شرطا أو من كما سيتضح إن شاء الله في التفصيل يقول لا ليس بتام لا يكون محرما. الآن يشكل على من؟ فما تقدم مثلا الآن فما تقدم في المبسوط لأن المبسوط هناك ذكر بأن من منع الطعام عن جائع فتلاف وهلاك يصير ذاك معين المانع معين. هل هذا صحيح أو لا؟ هل ينطبق عليه إعانة على الإثم أو لا؟ الكلام في تحقيق هذا في تحقيق هذا المثال الذي ذكره صاحب المبسوط عليه الرحمة. يقول فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف. شوف من حرمة ترك الطعام ترك بذل من حرمة ترك بذل الطعام حرام إنه ما يجوز لك أنت ماذا تترك هذا البذل يعني لابد أن تبذل لتنقذ ذاك الإنسان لخائف التلف مستندا إلى قوله صلى الله عليه وآله من أعان على قتل مسلم. يقول هذا محل تأمل. أنت تذكر هذا المثال في موردنا وهو أعان عنه يقول ليس صحيح إلا أن يريد الفحوى. يعني شنو الفحوى؟ يعني الأولوية يعني عدم بذل الطعام يعني يكون سبب أقوى لموت المسلم مثلا لأنه يقول من أعان على قتل مسلم. لاحظوا يا الأولوية كيف يقول هذا. الآن الكلام نأتي لتحقيق هل هو من مصادق الإعانة على الإثم أو لا. هني المصنف ناقشه يقول ما ذكره الشيخ في المبسوط عليه الرحمة ليس من الإعانة على الإثم. لاحظ وما استدل به في المبسوط من في هذا المقام بقول النبي صلى الله عليه وآله من أعان على قتل مسلم يقول هذا محل تأمل. لماذا؟ لأنه واستدل طبعا يقول هذا من أعان ليس أصلا هذا المصداق يدخل تحت مظلة الإعانة على الإثم لترك بذل الطعام لأنه حتى لو هلاك هذا مو بني أعنت على الموت هو بيموت يعني ترك الطعام عدم بذل الطعام ليس هو السبب للموت. نعم هناك حرم من وجه آخر لا نقول ليس بحرام عدم البذل لا قد يكون حرام ولكن يعني يكون حرام ولكن ليس من باب الإعانة على الإثم عشان تستدل بهذا. نعم إلا أن استدلال الشيخ الطوسي عليه الرحمة في المبسوط من باب ماذا الأولوية للفحوى الأولوية بأي لحاظ لأن هذا الرواية قالت من أعان على قتل مسلم أعان يعني حقق مقدمة فمن باب أولى من منع عنه الطعام. لاحظ لاحظ وياي لأن عدم بذل الطعام أقوى في كونه سببا لموت المسلم لأن هناك من أعان على قتل على من أعان على قتل مسلم بكلمة. الرواية طبعا تكملها بكلمة أو شطر كلمة. إذا هذه الكلمة هي حققت وهي مقدمة وشر في موت ذلك المؤمن وقتله باب أولى إذا منعت عنه الطعام ولكن يبقى الكلام هذا من باب الإعانة على الإثم أو لا. يقول والدليل الشيخ الأنصاري يقول هذا مو باب الإعانة على الإثم حرام حرام ما عندنا مشكلة لكن لا ينبقي الاستدلال بها وين في مقامنا هذا. ومن هنا يقول ولذا يعني هذا وجه التأمل ولذا أي للتأمل يعني في استدلال الشيخ ولذا استدل في المختلف منه العلامة الحلي بعد حكاية ذلك عن الشيخ ماذا استدل بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر. يعني وجوب حفظ النفس مع القدرة من الحافظ نفسه وعدم الضرر على الحافظ. لاحظ قال ولذا استدل في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم ماذا الضرر. وعدم الضرر
هذا استدلال من باب الفقه ومن الرواية مباشرة.
لا هذا هم نفس الشيء يعني كأنه إيه لأنه صاحب المختلف يقول بأنه المفروض هذه الرواية تدل كل ما تدل يعني لا طبعا لا استدلال المختلف ما له ربط بالرواية ذيك ما له ربط بالرواية. يعني الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يقول لو كان كلام الشيخ صاحب المفصول الشيخ الطوسي في الاستدلال بهذه الرواية في المقام كان مقبولة. يعني لو كان عليه لو كانت مقبولة لاستدل بها من العلامة في المختلف في نفس البحث، ولكن لم يستدل بها، استدل بماذا؟ بوجوب حفظ النفس مع القدرة على مع القدرة وعدم الضرار، لا من باب أنه إعانة أو إعانة. نعم. يعني كأنه العلامة الحلي عليه رحمة الله اختلف استدل، يعني جاب استدلال الشيخ في المقام ولكنه ما استدل بنفس دليله، استدل بدليل آخر مو باب أنه إعانة على الإعانة على الإثم وما شاكل ذلك. وهو وجوب حفظ النفس، هذا دليل وجوب حفظ النفس مع القدرة، يعني مع القدرة من الحافظ، وجوب حفظ النفس مع القدرة من إيه؟ من الحافظ. وجوب حفظ النفس مع القدرة، وجوب حفظ النفس ماذا؟ مع القدرة. الواحد يستطيع أن يحفظ نفسه، يجب أن يحفظ نفسه، واضح؟ أي قال بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر، عدم الضرر على الحافظ، يعني أحفظ نفسي بمقدار ما يكون هم علي ضرر. لاحظ هذا يجب، التفت له النقطة. أي ثم الآن الحين المصنف يبدأ بعد تفصيل آخر. ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها. الآن يقول بأنه عندنا تفصيل آخر وهو مسألة ماذا أخواني؟ مسألة أن بعض الشروط شروط الحرام اللي حققها المعين هي أصلا ماذا؟ ينحصر فعل المعان بها على الحرام. يعني كمن الآن والعياذ بالله يريد أن يشرب خمرا واقتلب مني كأس، واضح أنا أعنته الآن، وإن لم أقصد أن يشرب خمر ولكن واضح أنه عرفان يقال أعنته. من أي باب؟ أنه انحصر استخدام الكأس الآن في شرب الخمر، وهذا غير لما أنا أعطيه كأسا وهو بعد ذلك استخدم شرب الخمر. أنا أعم أن أعطيه شرب خمر وكذا والعذل، لا أعطيته الكأس طلب النكاس، يجوز لي يشرب ماء، يشرب به شاي مثلا أو شيء من هذا القبيل، لكنه استخدمه في الخمر. العرف يفرق بين الموردين. فيذكر المصنف عليه الرحمة هنا في هذا المقام هذه النقطة. إذن يمكن التفصيل في شروط الحرام، يقول يمكن، ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بينما تنحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد. واضح الآن مظلوم يم الظالم، إنسان مؤمن بريء وهذا الظالم جالس، واحد جالس آخر هنا قال له أعطني العصا، الجو واضح أن يأخذ العصا لضرب هذا هذا واضح تنحصر فيه عرفا، فهذا إعانة حتى لو لم تقصد، حتى لو لم تعلم أو علمت ولم تقصد، نفس الشيء. قال فإن ملكه يعني الظالم للانتفاع بها في هذا الزمن الآن تنحصر فائدته عرفا في الضرب، يعني الضرب المحرم. وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيها والعياذ بالله، وبين ما لم يكن كذلك كتمليك الخمار للعنب، لأنه عندما أنا بعته العنب وملكه هذا ما هو يعني عرفا يقال أنه سوف يصف الخام في التخم، قد يكون يأكله يصنعه عصيرا يعطيه هدية لآخر، لاحظا تختلف. فإن منفعة التمليك وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار نفسه. خمار مو فقط إلا يشتري العنب للتخمير، لا لا يشتريها لعائلته فرضا، يشتريها لضيوفه يأكلها وما شاكل ذلك. فيعد الأول أي يعطى مثلا العصا للظالم والضارب والكأس للشارب والعياذ بالله إعانة على المشروط المحرم في الضرب مثلا والشرب الخمر، بخلاف الثاني يبيع العنب يجعله خمران، يقول ولعل من جعل، حين واضحة الفكرة شيخنا؟
نعم.
ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم. أنت أيها البائع، بائع السلاح، تشوف حرب بين المسلمين والكفار والمشركين، ويأتوا مشركون لك ويشترون السلاح حتى لو لم تقصد أصلا أنهم والله يحاربوا المسلمين، لكن مثل ما أقول قرائن حالية أنهم سوف يستخدمون لقتال المسلمين، بلا اشكال حرم، لان انحصرت الان استخدام في
المحرم،
في المحرم، في ظلم المسلمين، في قتل المسلمين والعياذ بالله. واضح هذه المساله الان؟ قال ولعل من جعل بيع السلاح من العلماء يعني من اعداء الدين حال قيام الحرب من المساعده على المحرم هذا، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا كالفاضلين في الشرائع والتذكره وغيرهما نظرا إلى ذلك، أو نظروا إلى ذلك، بين أن يكون فائدة منحصرة في المحرم وبين ليست كذلك، فعلى الأول يحرم وعلى الثاني لا يحرم، فمن هنا إخراج العنب في ذاك القسم الذي لا تنحصر فائدته. وكذلك المحقق، يعني لعله نظر إلى هذا التفصيل، وكذلك المحقق الثاني الكركي، حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم. لماذا؟ لأن المستحل راح يشربه.
يشربه.
إيه يشربه. هو ما انحصرت فائدة إنه شرب ترض العصير المتنجس، فالكافر مثلا أو المشرك يشربه، فأنا أروح أبيع حتما يشربه، هذا صار انحصار. ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أن يجعله خمرا من الإعانة لهذا التفصيل كما قلنا. واضح إن شاء الله هذا التفصيل. فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة، بخلاف تملك العنب أنه غير منحصر. وكيف كان؟ فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف، فهو يعني العرف قالوا هذا إعانة على الإثم وهذا ليس إعانة، كان بها. لاحظ، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين. واضح؟ يعني في هذا في كون فعل إعانة ومقدمة، يعني فإن باعه العنب ليخمره، هذا البائع باع المشتري العنب لكي يخمره، فقصده يعني صدق عرفا أنه إعانة على الإثم. إنزين أنه باع العنب ولم يقصد ذلك، ولو يعلن سيخمره يقول لم يستطع إعانة على الإثم. إذن هذا هنا يتحصل بأن أن استطعنا من خلال العرف أن نميز بين بعض الموارد التي إعانة على الإثم فبها. يقول لي العرف هذا إعانة على الإثم أو هذا ليس إعانة ماذا؟ على الإثم. واضح هذا المطلب؟ وإلا يقول لا، هني طبعا العرف بعد إذا يميز ما له ربط بقصد
قصد البائع.
أحسنتم، ما دخل القصد هني، لأنه تمييز عرفي. إذا فقدنا هذا التمييز ما استطاع العرف أن يميز لنا هذه الموارد، هنا لابد من مدخلية القصد، قصد المعين. واضح؟ قال إيه. وكيف كان؟ فلو ثبت تمييز موارد الإعانة من العرف فهو، وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين. نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم. الآن أكو كلام آخر بأنه لماذا لا تقولون الآن قصد أو لم يقصد، هذا بائع الخمر، بائع العنب، ويعلم سوف يخمر، لماذا لا تحرمونه من باب دفع المنكر؟ لأن دفع المنكر واجب كرفعه. ايش معنى الدفع والرفع؟ الدفع يعني لم يقع ولكن ادفعه لكي لا يقع الشيء، فامنع مقدمات الفعل، هذه يسمون الدفع. وعندنا رفع، الرفع بعد الوقوع، يعني انا اشوفه يشرب المسكر الان لابد ان ارفع هذا واضح الدفع والفار. يقولون كما ثبت وجوب رفع المنكر مع تحقق الشرائط، طبعا يجب كذلك ماذا؟ دفعه لكي لا يتحقق. واضح؟ فمن هنا البعض قال فلماذا لا نستدل بهذا على دفع المنكر؟ قال نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرفه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب. واضح؟ بأن دفع المنكر بالصد يعني عن وقوعه كرفعه واجب إذا كان موجودا، ولا يتم إلا بترك البيع. إذا أنت ما تبيعه ما يصير، إذا تبيعه راح يقع، فلا بد إذن لا يجوز لك البيع حتى لو لم تقصد من هذا الباب. واضح؟ فيجب يعني فيجب ماذا؟ عدم البيع يعني. وبالتالي شو صار البيع؟ حرام، لأن ترك كل واجب حرام، ترك واجب عليك، الأمر عم منكر من الواجبات. إذا يعني إذا بعت يعني تركت الواجب، وترك الواجب حرام، فالبيع حرام. قال وإليه أشار المحقق الأردبيلي هذا الاستدلال، حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة ماذا؟ بأدلة النهي عن المنكر. قال كأن عندنا مجموعة من الأدلة على هذا على هذا المعنى بيع العنب في الموردنا يعني. قال أولا بأدلة عموم النهي عن الإعانة، ثانيا بأدلة النهي عن المنكر. الآن طبعا بيجي ناقشها كل هذه الآن تصنع. قال ويشهد بهذا بهذا الاستدلال ما بهذا ما ورد عن أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب ويجبي لهم، وجد من يكتب ويجبي لهم الفي ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا ماذا حقنا. يقول دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم تتحقق المعصية بني أمية. هم ذل الناس لو تركوا هالأمور ما وصلت وصل بني أمية إلى ما وصلوا إليه، فدل على ثبوت الذنب لكل ما لو ترك ما لو ترك لم تتحقق المعصية من الغير. وهذا قلنا حتى لو لم يقصد الإعانة على لأن نفس هذه بعد واضحة من جهتي كما قلنا من جهة هذا التفصيل الذي ذكرناه، يعني عدت من جهتي باب دفع المنكر ورفعه ودفعه. وهذا يعني الحديث وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، إلا أنه يقول المصنف الآن جاي يناقش يقول الآن وإن دل بظاهر هذا الحديث أنك أنت تبي تحرم بيع العنب ولا ممن يعلم سيجعله خمرا، لكن ما أقصد أن هذا الاستدلال بها الرواية ماذا يريد؟ يقول حتى لو لم تقصد، لاحظ يعني يكفي العلم. قال وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، يعني قصد التخمير حين الشراء، لاحظ لأن كنا الحديث يدل على لزوم ترك كل فعل يؤدي لعصيان الغير، لاحظ لابد. قال على مع عدم قصد ذلك حين الشراء لزوم ترك الفعل كما قلنا، إلا أنه لم يقم دليل. لكن هذا كما يقول ما يظهر من الرواية ظهور بدوي، والظهور البدوي لم يلزم به، يعني يزول بأدنى التفات إن صح التعبير، هذا الظهور ليس بحجة. وبالتالي يقول لم إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سهم بالمعصية. يعني هل يعني أنني أعجز الآن من أحس أن واحد أشعر سوف إنسان يفعل معصية يريد أن يفعل معصية يعني أعجزه؟ قل ما عندنا دليل على تعجيز كل من هم بفعل المعصية، ومنها ما وردنا الآن أعلم أنه سوف يجعله خمرا خوف والنتيجة
لا يجب
عليه تعجيزه. يقول وإنما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب اللط ما هو وجوب من ردع من هم بها وأشرف عليها. لاحظ يعني تقدم خطوات في هذا الفعل، لولا الردع لفعلها أو استمر عليها. إما الآن فقط عنده نية ما يجب عليه. نعم الآن هي مقدمة يعني لو لا ردعي سوف يفعلها. هذا أولا يقول. ثم إن الاستدلال المذكور يعني بأدلة دفع المنكر لحرمة بيع العنب كذا بأدلة دفع المنكر, ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع. هذا لطيف. مع علم البائع ماذا يعني؟ إذا ثبت عند البائع أنه ما يعني أنا منعي علة تامة لعدم المعصية, نعم, أما أنا جزء من مجموع الأجزاء, جزء من العلة إن صح التعبير, فلا بد أن يتكاتف جميع الباعة معي لكي ماذا؟ وإلا إذا ما بعته أنا سوف يبيعه الآخر مثلا. نعم إذا هناك التزام مجموعي نعم لا يجوز بيع. إذا لا والله أعلم أو أظن أنهم ما راح يلتزمون, فهذا ما يسمى أنا فعل ماذا أو يجب علي دفع المنكر لأنه نعم لم ينحصر في بيعي إن صح التعبير. واضح شبه عبارة المصنف يقول ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن أو يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم تحصل المعصية لأنه حذن قادر على الرد, يعني ما أبيع خلاص. أما لو لم يعلم ذلك, أما لو لم يعلم ذلك أو علم بأنه تحصل منه المعصية بفعل الغير فلا يتحقق الارتداع بترك ماذا؟ بترك البيع. كمن يعلم عدم الانتهاء بنهي عن المنكر هذا ما يجب عليه. يعني قلنا من شروط الأمر المعروف عن المنكر من ضمنها ماذا؟ يعني أنه يتأثر. يقول وتوهم أن البيع حرام على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله. وتوهم أن البيع إن قلت يعني وتوهم أن البيع حرام على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتدا لو تركه لفعله غيره. يقول وتوهم مدفوع بأن ذلك فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال. نعم هذا الكلام تقول لي لا وتوهم قلت يعني وتوهم أن البيع حرام على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص ماذا؟ البائع يعني أي البيع للمشتري معتذرا يعني في بيعه بأنه لو تركه أي البيع لفعله غيره, فما الفائدة في ترك هذا البائع للبيع؟ يعني قد يكون تشكل أنت الآن إشكال. يقول هذا الكلام بأنه مل يعني ما أدري شلون الظاهر المشكلة أذن يعني إحنا البحث هم طويل وشيق وواقعا لأن إحنا المفروض ننتهي من هذا البحث بس بعد بس إن شاء الله واضح له المقدار يعني الآن إحنا قدرنا نوصل شيء يعني هو الآن شو يقول المصنف هنا؟ يعني إن قلت مثلا سواء علم الباء حصول الارتداع أم علم عدم حصول الارتداع أم شك في ذلك تقول هكذا, فإن تكليف أن لا يبيع العنب لهذا المشتري هذا الإشكال. يقول خلنا نجيب الإشكال حصل ما هو. نقول له إحنا سواء أنت أيها البائع علمت أنه يرتدع بعدم بيعك أو لا يرتدع أو شككت في ذلك, تكليفك ما يجوزك تبيع من ماذا هذا العنب لهذا المشتري ما دام تعلم انه كذا هذا يكفي. يقول المصنف هذا الكلام مدفوع يعني مردود عليه باي لحاظ؟ هذا يقول مدفوع. يقول وتوهم ان البيع حرام على كل احد فلا يسوغ لهذا لانه قلنا احنا وين قلنا عشان اربط البحث قلنا هكذا عشان نستهمل المساله بعد لا نبقيها للغد دقيقتين لكي يقول هكذا بأنه متى يحرم على البائع بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا؟ في حال أنه يعلم أو يظن أنه مع البقية لن يبيعوا مثلا فيتحقق بمجموعهم عدم هذا الفعل. نعم إذا هناك التزام فيجب عليهم جميعا لا يبيعوا. أما لو لا علمت أو ظننت ظن يعتد به أنهم أعلم أن ما يلتزمون هؤلاء راح يشتروا يبيعونه، فإذن أنا لا يجب علي عدم بيعه. هذا شيء يقول المستشكل، يقول لا، أنت علمت أو لم تعلم، ظننت أو لم تظن أنه يرتدع أو لا يرتدع، مو بشغلك هذا، أنت يا لا يجوز لك أن تبيعه. يرد عليه المصنف الآن، فهمت الفكرة كيف؟ يقول مدفوع بأن ذلك فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال. أنت أيها المستشكر صاحب القول يتم كلامك إذا كان هناك حرام على حرمة على مستقلة على كل أحد، فلا يجوز لواحد من الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيري، فلا ينفع ترك له. نعم هذا ما يجوزك تعتذر أنت لأن حرام عليك خلاص. أما والله إذا ما بعت راح يبيع غيري، هذا كما مثلا يقتل إنسان يقول أنا راح أقتله، إذا ما قتلته قتله غيري. أو مثل في قضية الإمام الحسين سلام الله عليه في قضايا السبي، هؤلاء الوحوش الظلمة كانوا يسبون النساء أو الأطفال ويعتذرون، يقول إن لم نسبهم سيسبيهم غيري، فعل ذات الفعل حرام هذا فعل حرام مستقل في حقك بغض النظر فعل هذا الآخر أو لم يفعله، نفس الكلام. يقول فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيري، فلا ينفع ترك له. هذا يقول صحيح كلامك إذا كان هناك حرمة على سبيل الاستقلال لكل أحد، أما إذا وجب على جماعة شيء واحد كحمل ثقيل مثلا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفس ذلك لغوا فلا يجب. الآن المولى قال لنا نحن خمسة، قال يجب عليكم حمل هذا، لأن لا يستطيع أحد لوحده، لابد من مجموعكم، وأنا أعلم بأن ذلك الأربعة ما رح يشيله طلعوا، هل يجب علي حمله أنا؟ لا يمكن أصلا هذا لغو، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العناب ما هو موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائع، فترك المجموع للبيع يصير سبب واحد لترك المعصية، كما أن بيع واحد منهم على البدل ماذا شرط لتحققها. فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب، والمفروض أن قيامه منفرد لقوة، سقط وجوبه. صوت أحسنتم، واحد سقط وجوبه. الآن فيجوز بيعه أحسنتم في النتيجة. يقول وأما ما تقدم من الحين بناقش الرواية، وأما ما تقدم من الخبر في أتباع بني أمية فالذم فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية، وذا يأتينا إن شاء الله ما لها ربط بأنها ماذا تحقق الفعل أو لا تحقق ظلم، يعني حتى في الأمور المباح حرام نفس المعاملة مع الظالم، حتى لو لم تكن مقدمات الفعل الحرام، بل حتى لو كانت مقدمات الفعل الطاعة حرام التعامل مع هؤلاء، واضح؟ فالذم فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية، اللي هي عن جباية الصدقة وحضور الجماعة وما أشبه، وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاستهم، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما مما هو من أعظم المحرمات. إذن فالقول بحرمة بيع العنب يعني ممن أعلم أنه يعمل خمران لقاعدة نهي عن المنكر أو قاعدة اللطف أو هذه الرواية في يعني رواية في أعوان بني أمية، هذا غير تام، واضح إن شاء الله إن شاء الله. وقد تلخص مما ذكرنا هذا، بعد إن شاء الله يأتينا البحث، إحنا أخذنا وقت شوي لكي نربط بعض الأبحاث، ما يحتاج بكرة نعيد إن شاء الله، بكرة فقط يصير عندنا تلخيص لهذا المطلب، نأخذ مطلب جديد إذا استطعنا، واضح هذا، وإن كان استعجلنا شوي لكن بعد ما رجعنا نطيف في هذه المسألة اللي فعلا هي طويلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى